أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. مجموعة من الآيات وآيات بعدها أيضا تذكر نعم الله وتنبه الإنسان على ما أنعم الله عليه من النعم المحيطة به. ولعل ارتباط هذه الآيات بما قبلها من جهتين: الجهة الأولى أنه تعالى في الآية السابقة ندد بالاستكبار عن عبادته: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ففي هذه الآيات يعرف الإنسان بربه حتى لا يستكبر عن عبادته. والجهة الثانية أنه تعالى في الآية السابقة دعاهم إلى أن يدعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعوة تتوقف على المعرفة. طبيعي أن الله تعالى ليس محسوسا للإنسان ولا يدرك بالمشاعر، وإنما يعرف بآياته وبنعمه. ففي هذه الآيات يريد الله سبحانه وتعالى أن يعرف الإنسان بنفسه حتى يمكنه الدعوة. وهناك من الروايات ما ورد في أنه من أسباب عدم الاستجابة أن الإنسان يدعو من لا يعرفه. الراوي يسأل، نحن ندعو والله تعالى لا يستجيب دعاءنا، فالإمام يقول: لأنكم تدعون من لا تعرفون. يعني أنت تتصور شيء وتتصور أنه الله موجود عظيم كبير الجثة مثلا، جالس على كرسي فوق السماوات، ومثلا التصور الساذج اللي عند الإنسان، وطبيعي أنه لا يدعو الله، يدعو موجودا موهوما. فأول شرط في الدعوة أن يكون الإنسان يعرف ربه، والله تعالى يعرف بآثاره وبنعمه. فلهذا السبب ذكر هذه النعم: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وذكرنا بعض الكلام حول هذه الآية في الأسبوع الماضي. ثم يقول: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم للإشارة للبعيد. والله تعالى طبعا لا يوصف بالقرب والبعد المكاني لأنه ليس محسوسا، فإذا وصف بالقرب إنما يوصف لأنه محيط بكل شيء، وإذا وصف بالبعد لأنه عظيم غاية العظمة فلا تصل إليه الأفهام ولا تناله الأوهام، ولذلك يكون بعيدا عن متناول الإنسان. وهنا يشير إليه بالبعيد ذلكم الله تنبيها على عظمته، ربكم خالق كل شيء، الله هو الذي يربيكم وينميكم، يعني كل هذه النعم يدخل في مجال التربية، يربي الإنسان، يربي جسمه في إطار القوانين الطبيعية الموجودة على الأرض وفي الكون، ويربي روحه ونفسه حيث يبتليه بهذه النعم، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. النعم أيضا فتنة وابتلاء، وفي هذه الفتن والابتلاءات يتربى الإنسان وينمو. الإنسان لا ينمو بالخمول والسكون، إنما يبلو بالمجاهدة وبالحركة، وكل شيء كذلك، كل شيء لا ينمو ولا يتربى ولا يصل إلى كماله إلا إذا جاهد وقاوم. فكما أن جسم الإنسان بمقاومة الجراثيم ينمو كما يقال، كذلك روحه بمقاومة الشهوات والأهواء تنمو وتكبر وتتقوى. فهذه الابتلاءات والفتن يدخل في تربية الإنسان. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، كل شيء، هذا المفهوم يدخل فيه أصغر الأشياء وأحقرها وأعظم الأشياء وأكبرها، كل شيء مخلوق لله، حتى الذي يصنعه الإنسان ويتصور أنه خالق له هذا أيضا مخلوق لله، بل ما يعمله الإنسان ومستند إليه هذا أيضا مخلوق لله، بل ما يتصوره الإنسان في نفسه وذاته هذا أيضا مخلوق لله. ليس هناك شيء، يعني أي شيء يدخل في إطار شيء، شيء بعد هذا يصدق على كل هذا، صغير كبير، سر علن، كله مخلوق لله. وحيث أنه خالق لكل شيء وكل شيء مخلوق له، فلا معبود إلا هو، خالق كل شيء لا إله إلا هو، هذا نتيجته، لأن الإنسان إنما يعبد الآلهة التي يزعم أنها آلهة طلبا للخير ودفعا للشر، يتصور أن هذه الآلهة تؤثر في سعادته أو في شقائه، فيعبدها دفعا لضررها أو جلبا لنفعها. والله تعالى يقول للإنسان إن كل شيء مخلوق لي وبيدي وبأمري، وكل حركة مني وبإذني، فمن تعبد؟ لا معبود إلا الله، لأنه هو المؤثر وهو الضار وهو النافع، خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون، الإفك هو الصرف، يعني التغيير والتحول، يعني إلى أين تصرفون، إلى أين تتحولون، إلى أين تحولون وجوهكم، أين تذهبون؟ مسيركم يجب أن يكون إلى الله ووجهكم إلى الله، أن تصرفون. والتعبير بالمجهول ما يقول أن تصرفون وجوهكم، أن تصرفون، يعني كأن هناك شيء يدفعكم ويصرفكم ويقلبكم، مو أنتم اللي تروحون. هذا إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته مشدود إلى ربه، متوجه إلى ربه، لا يعبد إلا الله، ولكن هناك أمور تصرفه عن الله، فأنا تصرفون. شنو هذا اللي يبعدكم من الله؟ أنا تذهبون، يقول أنا أنتم تذهبون، أنا يذهب بكم، مو أنتم اللي تروحون. أكو شيء يبعدكم من الله، أين تذهبون، ولكن بفعل بتأثير شيء آخر، وهو متابعة الأهواء والخلود إلى الأرض، هذا اللي يمنعكم من التوجه إلى الله. ثم في الآية التالية يبين أن هذا الإفك وهذا الانصراف لمن يحصل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الجحود هو الإنكار عن علم، يعني تارة الإنسان ينكر شيئا لا يعلمه يجهله، وتارة ينكر شيئا يعلمه، هذا هو الجحود. الذي يؤفك يعني يصرف عن عبادة الله والتوجه إلى الله هو الذي يجحد بآيات الله، يعني يعلم آيات الله وينكرها، يعرفون آيات الله ثم ينكرونها. ربما يكون عالم، عالم في الطبيعة، عالم في العلوم الطبيعية يعني، ويدقق في كل جزء من أجزاء الكون، الأكوان البعيدة أو الأكوان القريبة، وله معرفة وإلمام بكل أسرار هذا الكون، ولكن شيء واحد يغفل عنه، أو ما يغفل، يتغافل ويتجاهل، وهو أنه من أين هذا الدقة وهذا الحكمة وهذا العظمة؟ هل يمكن أن يكون لمجرد صدفة تحقق كل هذه الأشياء؟ أليس هناك هدف وراء هذا الحكمة وراء هذا الطبيعة الدقيقة؟ هذا الشيء يتغافل عنه، يعني يمر عليه بسرعة، ما يفكر، ما يوقف عنده. تدرون أن الإنسان إذا يقف عند شيء ويتأمل يصل إلى النتيجة. هذا الشيء أصلا ما يتعب نفسه في التأمل فيه، يتأمل ويجعل غاية دقته وتوجهه معرفة هذا الشيء في ذاته، مع أن هذا آية من آيات الله، وهو يجد أن هذا يدل على حكمة الخالق وعظمته وعلمه وقدرته اللامتناهية، ولكن هذا الشيء هذا يتغافل عنه لأنه يجره إلى ما لا يحمد عقباه عنده، ينافي أهواءه وشهواته، ولذلك ينكر هذا الشيء. حتى لو سئل ينكر، يقول لا، احنا ما شفنا في مثلا مجاهرنا وفي مشارحنا لم ندر شيئا اسمه الله، وينكر وجود الله وينكر حكمة الله وينكر أن هناك حكمة في هذا العالم أصلا. فهؤلاء هم الذين يصرفون عن عبادة الله. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ربما يكون عالما، ربما لا يكون عالم مدقق، ولكنه يجد آيات الله الكونية. كل إنسان يجد، كل ما في الكون آية لله، ولكن الإنسان يتغافل عن هذه الآيات. وكم من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم يتعرض السياق لمجموعة أخرى من النعم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. من آيات الله ونعمه أنه جعل لنا هذا الأرض مستقرا. قرار يعني محل استقرار وسكون وهيئ على هذا الكوكب كل وسائل الراحة والحياة، والسماء بناء، البناء يقال أنه القبة أو الشيء الذي يعني السقف، السماء بناء يعني هذا الذي نجده فوقنا، الظاهر أن المراد به هو هذا الغلاف الجوي، لأن هذا سماء يعني شيء فوقنا، ولذلك المطر حسب الآيات يعني ينزل من السماء، هذا المكان، هذا الجو، الغلاف الجوي مو أبعد من هذا. يمكن أن يكون المنظور بالسماء هنا السقف الذي نجده فوقنا، هذا شيء جدا مهم لنا، بناء يعني يحفظنا. احنا ليش ندخل في الغرفة في البيت ما نسكن في العراء؟ نسكن في البيت لأنه يأوينا سقف يحفظنا، يمنع عنا الحر البرد غير ذلك. الله تعالى جعل للإنسان وغيره من ذوي الحياة على هذا الكوكب السماء بناء وسقفا مرفوعا يحفظه من الأشعة الضارة، ويحفظ له الأبخرة المتصاعدة حتى تتحول إلى مطر وإلى هذا الماء الذي يشربه ويزرع به وإلى آخره، ويحفظ أيضا له الغاز الذي يحتاج إليه في التنفس، الأكسجين وغير ذلك. يعني هذا أنا ما أتطرق لهذه الأمور، طبعا هذا الغلاف الجوي له فوائد كثيرة وآثار كثيرة للإنسان. فالله تعالى يمن على الإنسان بأن جعل لك هذا الأرض قرارا تستقر وتسكن ويعني تجد فيه كل مقومات حياتك، والسماء بناء سقفا مرفوعا وحافظا لك، وصوركم فأحسن صوركم. الصورة، الله تعالى جعل الإنسان على أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين. والصورة ما يجد فيه الإنسان كيانه الشخصي، صورة كل إنسان كيانه، وجهه، ملامحه، هويته الخاصة. بل الصورة أكبر من هذا وأوسع، في مقابله المادة، المادة هي الأمر المشترك بين الإنسان والحيوان وربما غيره، كل هذا مادة، مادة أرضية. كل ما نجده من خصائص في الإنسان فإنما هي من صورته، يعني صورته الإنسانية، كل هذا من هذه الصورة. المادة اللي نشوفها هذا في كل موجودات الأرضية حتى الأشجار أيضا، مع الاختلاف على الأقل الحيوانات. خصائص الإنسان وما أكرم الله به الإنسان هذا كله ينتج من صورته الإنسانية، يعني هذه المقومات الخاصة بهذا الصورة النوعية. بل الصورة الشخصية وخصائص الإنسان الشخص أيضا من صورته الشخصية، يعني كل هذا يرجع إلى الصورة، موادنا شيء واحد. كل ما نجده من خصائص في بشر خاص إنما هي نتيجة لصورته. فإذا صوركم فأحسن صوركم، مو بس هذه الصورة بمعنى الهيئة أو مثلا أنه معتدل القامة يمشي على، هذا اللي يقولون المفسرين أن الله تعالى خلق الإنسان مستقيم القامة يمشي على رجليه ويأكل بيديه، وهذا طبعا له مميزات، وبقية الحيوانات مو هالشكل مثلا. أو مثلا صورة الإنسان أحسن صورة، أجمل صورة، صحيح هذا، ولكن مو بس هذا، كل خصائص الإنسان وما أنعم الله به في ذاته سواء في جسمه، يعني الخصائص الجسمية اللي في الإنسان، أو في نفسه وروحه وعقله، كل هذا ينتج من الصورة. في مقابل المادة. المادة مشتركة بين جميع الموجودات على هذا الكوكب، إنما هذه الصورة الخاصة اللي تنتج هذه الخصائص. ورزقكم من الطيبات، يعني هذا النعم، شوف أولا الأرض، السماء، ذات الإنسان، ثم كل ما حول الإنسان مما يتنعم به من مطعم ومشرب وملبس إلى غير ذلك، كل ما يرتزق به الإنسان ويتلذذ. ورزقكم من الطيبات، وكل هذه الأشياء بطبيعتها طيبة. الطيب يعني ما يستسيغه النفس ويستلذه، في مقابل الخبيث اللي يستقذره طبع الإنسان. والأشياء على خلقتها الأصلية، يعني الأشياء اللي للمطعم وللمشرب وللملبس وغير ذلك، بطبيعتها طيب يستسيغه الإنسان، ربما يخبث بفعل الإنسان. الإنسان يوجب، يعني يستوجب خبث شيء، ولا هو في حد ذاته طيب. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، أيضا يعود الجملة السابقة، أيضا الإشارة إلى البعيد، ذلكم الله ربكم أيضا يشير إلى أن هذا كل دخيل في تربية الإنسان، تربية جسمه وروحه. يعني هم طبعا الجسم ينمو في هذا الإطار، في الإطار الطبيعي الذي خلقه الله له، والروح أيضا ينمو بابتلائه في بهذه الأنعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتبارك الله رب العالمين. البركة يعني يعبر بالبركة عن الخير الكثير الثابت الدائم المستقر، يقال لهذا بركة، وأصله من بركة البعير إذا استقر على الأرض جلس، ويستعار بذلك عن كل شيء يثبت، ولذلك يقال البركة لمجمع الماء لأنه يثبت الماء فيه، قال هذا بركة ماء. فالبركة هو الخير الدائم الثابت، هذا أصله. وتبارك، صيغة تبارك يعني تفاعل، وأيضا صيغة تفعل بمعنى اتخاذ الصفة، يقال مثلا تلبس يعني لبس، تقمص يعني لبس القميص، تكبر يعني اتخذ صفة الكبر لنفسه، تعاظم، تعالى، تقدس، كل هذا بمعنى اتخاذ صفة له. يعني الإنسان مثلا أو غير الإنسان إذا يتخذ صفة له يعبر عنه بهذا الصيغة، تفاعل أو تفعل. فالتكبر مثلا هذه صفة مذمومة في الإنسان، إذا الإنسان يتخذ لنفسه صفة الكبر، ولكنه من صفات الله الحسنى، الله متكبر. لماذا في الله ممدوح من الصفات الحسنى وفي الإنسان؟ لأن الإنسان إذا اتخذ لنفسه صفة الكبر معناه أنه ليس له، يعتقد، يرى لنفسه كبرا ليس له، ما هم ببالغه. وأما الله تعالى فهو الكبير المطلق، كل كبر فمنه، وليس هناك شيء له كبر إلا من الله. يعني إذا يكون هناك كبر ماكو أصلا، كل شيء حقير. والله تعالى لا يعطى كبرا ولا يعطى شيئا، كل شيء منه. فاتخاذه لنفسه صفة الكبر يعني أنه كبير، كبير بذاته، لأن كبر الله ليس من شيء آخر، من نفسه هو متعاظم، يعني بنفسه فيه العظمة ليس من غيره. الإنسان يمكن أن يكون كبيرا إذا أكبره الله، يعني جعله الله كبيرا، أما إذا تكبر يعني هو لنفسه اتخذ الكبر فهذا مذموم، ليس لك أن تتخذ لنفسك صفة ليس فيك. والبركة يعني الخير الكثير الثابت، هذا كله من الله، كل ما هو من خير فهو من الله. ولذلك التعبير لازم يكون بمعنى أنه هو الذي اتخذ لنفسه هذا الصفة، صفة الخير الكثير الدائم، لا يمكن أن يعطيه غيره. ولذلك صيغة تبارك يعني فعل تبارك لم يأتي في اللغة العربية ولا في ألفاظ الشارع إلا لله تعالى، ما يصير نقول لغيره مثلا تبارك الرسول، مو صحيح. بورك الرسول مبارك، والله تعالى لا يعبر عنه بالمبارك، هذا خطأ. بعض الكتاب الأعاجم اللي ما يعرفون اللغة العربية يقولون مثلا الله تعالى مبارك، الله تعالى مو مبارك، ما يصير متبارك، يعني البركة كله منه، هو الذي اتخذ لنفسه الخير الكثير والبركة، لا يعطى البركة، لا يمكن أن يعطى شيئا. كل ما فيه البركة غيره فهو مبارك، يعني البركة من الله، والله تعالى هو المتبارك، تبارك الله، لا يمكن أن يسند هذا الفعل إلى غيره تعالى. فتبارك الله رب العالمين، وهذه الجملة يعني التركيز على كونه تعالى رب العالمين بعد ذكر النعم الخاصة بالإنسان، للإشارة إلى أنه هذا التربية الإنسان تدخل في ضمن التربية العامة. رب العالمين يعني أنت لا تتصور أنه مجرد أنك إنسان مثلا الله تعالى يربي، كل شيء يربيه الله ويوصله إلى غاية كماله، وأنت أيضا من ضمن المجموعة، كما أنه يربي كل العوالم وكل الأشياء يربيك أنت أيها البشر. فتبارك الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.